بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر جمادى الثانية عام 1400 نلتقي بإخواننا في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى كرسي أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله، نلتقي وإياكم لنتكلم بما يسر الله به على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يخبر به، المصدوق فيما أخبر عنه، فهو صادق لا يمكن أن يقع الكذب في خبره أبدا، وهو مصدوق لم يكذب عليه بالرسالة، بل رسالته حق من عند الله عز وجل. وإنما قدم هذه المقدمة لما سيحدث به، لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ألا وهو تكوين الجنين في بطن أمه. تكوين الجنين في بطن أمه لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله عليه. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يكون 40 يوما نطفة، والنطفة هي النقطة من الماء، والمراد بالماء مني الرجال، فإنه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماء مهين ليس سيالا كالمياه المنطلقة، بل هو ماء مهين. هذا الماء يتكون في رحم المرأة 40 يوما نطفة، لكنه يتغير شيئا فشيئا، حتى إذا بلغ 40 يوما إذا هو علقة، أي مثل الدود مثل الدودة الحمراء انقلب الآن إلى أحمر دم، لأن الدم هو مادة الحياة، ولهذا إذا استفرغ الدم مات الإنسان، فهو المادة التي كون منها الإنسان من بعد الماء. يبقى 40 يوما علقة، لكنه يتطور شيئا فشيئا، إلا أنه ما زال إلى العلقة أقرب منه إلى المضغة، ثم بعد 40 الثانية يكون مضغة، أي لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان. هذه المضغة تبدأ من 81 يوما، تكون مخلقة وتكون غير مخلقة، كما قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لكنه من 81 يمكن أن يتبين خلق الجنين، أما قبل 80 يوما فلا يمكن. ثم بعد 40 يوما وتكمل هذه المدة. الأخ قم، كم تكمل المدة؟ لا، كيف 81؟ ها؟ كيف؟ خطأ، أين ذهبت؟ لا، أنت معي في الجسم. من يعرف؟ تفضل، استرح، بارك الله فيك.
120 يوما.
أحسنت، 120 يوما. 120 يوما، 40 يوما نطفة، 40 يوما كم؟ ما هي؟ 40 يوما مضغة، لا إله إلا الله، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. بعد 40 الثالثة وبها يتم للجنين 4 أشهر، أليس كذلك؟ بعد هذا يبعث إليه الملك، ملك موكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، والملك الآن ينفذ إلى الجنين في رحم أمه، لأن الملائكة ليسوا كأجسام بني آدم أجساما كثيفة، وهم أيضا يتقلبون في الخلقة كما يأمرهم الله عز وجل. جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في الأرض وله 600 جناح، قد سد الأفق، كل الأفق مغطى بأجنحة جبريل عليه السلام. ورآه كذلك مرة ثانية عند سدرة المنتهى في المعراج، ورآه مرة على صورة رجل كثير سواد الشعر، شديد بياض الثياب، نعم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. ورآه مرة على صورة دحية الكلب، يتقلبون في الخلقة كما يشاء الله. هذا الملك الموكل بالرحم يصل إلى الجنين فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه، هذه 1، وأجله 2، وعمله 3، وشقي أو سعيد، هذه 1 من 2، 1 من 2، أليس كذلك؟ لأنه إما شقي وإما سعيد، لا يمكن يجتمع الاثنان، ولهذا قال ب4 كلمات. يكتب هذا الرزق مكتوب قدره وكيف يحصله الإنسان، من طريق حلال من طريق حرام، بكلفة بسهولة، كثير قليل، مكتوب تماما، حتى اللقمة التي يرفعها إلى فمه مكتوبة، يكتب رزقه كله. ثانيا أجله، أجله يعني مدة بقائه في الدنيا. مدة البقاء في الدنيا قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، وقد يموت الابن قبل الأب، وقد يموت الابن قبل الجد، لأن الآجال كتبت بتقدير من؟ بتقدير الله عز وجل، ما للإنسان فيها مدخل. كم من رجلين يصابان بحادث واحد، واحد الجرح واحد، والموضع موضع الجرح واحد، ثم أحدهما يموت والثاني ينجو، لأن الأول تمت مدته والثاني لم تتم. الأجل مكتوب محدد تماما، بالساعة ولا باليوم؟ باللحظة الذي هو التي هي أقل من الثانية، مكتوب لا يمكن يتجاوز. وعمله، وهذه النقطة المهمة، العمل مكتوب، صالح سيء، خلط صالح وسيء مكتوب، كثير قليل مكتوب، العمل. الرابع، شقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء بمنه وكرمه. شقي أو سعيد، إن كان عمله صالحا فهو سعيد، وإن كان عمله سيئا فهو شقي. يكتب هذا كله. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ابن مسعود أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع واحد، الذراع ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا الذراع من هنا إلى هنا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. وهل المراد بالذراع هنا المسافة بين العامل ودخول الجنة، أو العامل ودخول النار، أو المسافة بين المرء وأجله؟ الثاني ولا بد، لأن الرجل إذا عمل بعمل أهل الجنة بصدق فإن الله لن يخذله أبدا، لن يخذله ما دامت نيته صادقة وعمله صحيح، فلن يخذل، لأن الله أكرم من عبده. يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أربعا. فمن أقبل على الله بصدق فوالله لن يخذله الله. لكن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لم يبق على أجله إلا ذراع، يعني وصل إلى حافة القبر، ثم سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار. كيف سبق عليه الكتاب؟ لأن في قلبه سريرة خبيثة، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. القلب هو الذي عليه المدار، أصلح الله قلبي وقلوبكم، هو اللي عليه المدار. قد يكون في قلبك أدنى من الذرة حقد على الإسلام والمسلمين فتهلك، قد يكون في قلبك كراهة لأدنى شريعة من شرائع الإسلام فتهلك. ولهذا أقول لكم أيها الطلاب: حتى ما يكون بينه وبينه الجنة الذراع، من حيث الأجل ولا من حيث العمل؟ من حيث الأجل، إن حتى إذا قرب أجله انتكس والعياذ بالله ظاهرا وباطنا، أما بالأول فهو منتكس باطنا مستقيم ظاهرا. الثاني بالعكس، يعمل بعمل أهل النار، كافر ملحد خبيث مفسد في الأرض، لكن قد علم الله فيه خيرا، حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا إيش؟ ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها، لأن الله قد علم في قلبه خيرا. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن علم في قلوبهم خيرا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. شف إن علم الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجازيكم جزائين، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والجزاء الثاني ويغفر لكم، اللهم اغفر لنا. طيب، وأنا أضرب لكم مثلا على هاتين الحالين، وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غازيا ومعهم رجل جيد شجاع لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، وكان الصحابة قد أعجبوا به، لأنه يعني رجل ما هو هين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، أعوذ بالله. فعظم ذلك على الصحابة، كيف هذا الرجل المقدام الشجاع الذي لا يدع للعدو شهادة ولا فادة إلا قضى عليها كيف يكون من أهل النار؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم نظرهم دقيق، قال رجل والله لألزمن هذا، والله لألزمن هذا وأنظر ما خاتمته، لأنهم مصدقون للرسول عليه الصلاة والسلام حقا، وإن كان الظاهر خلاف ما يبدو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم مصدقون، هو واثق أن هذا الرجل لابد يختم له بسوء، لكن لازمه لينظر ماذا يكون. فبينما هذا الرجل يقاتل أصابه سهم منين؟ من العدو. فجزع، كيف أنا رجل شجاع مقدام أقضي على العدو يجينا السهم؟ فأخذ بذباب سيفه استله ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله. إيش اللي حصل؟ قاتل نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، هكذا جاء في الحديث، خالدا مخلدا فيها أبدا، إن كان بحديدة يعذب بالحديدة في نار جهنم، إن كان بحساء السم يعذب به في نار جهنم، إن كان مترديا من جبل يتردى به في جهنم خالدا مخلدا أبدا. ختم له بإيش؟ بخاتمة سيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثر ذلك، قال نعم، ثم جاء الرجل الذي كان لازمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال بما؟ قال الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، انتبهوا للنقطة هذه، فيما يبدو للناس، يعني قلبه والعياذ بالله أسود، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الرجل من أي الصنفين؟ ممن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو ممن يعمل بعمل أهل النار؟ الأول والثاني، الأول. هذا مثل. مثال آخر، عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهوديا فتى مريض يهودي، واليهود أخبث عباد الله، عبدة إيش؟ عبدة العجل، يعبدون العجل اليهود. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الإسلام، من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على يهودي في سياق الموت، نعم، لعله ينقذه الله به من النار. عرض عليه الإسلام، فنظر اليهودي إلى أبيه، الفتى نظر إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. أعوذ بالله، إذن هذا اليهودي بقي على يهوديته استكبارا، لأنه يعرف أن الرسول حق. قال لابنه الذي هو بضعة منه وفلذة كبده، قال: أطع أبا القاسم. وهذه شهادة من اليهودي أن الرسول على حق. فأسلم اليهودي، الفتى أسلم. كم بقى عليه يدخل النار؟ نعم، شيء قليل، قد يكون أقل من الذراع. أسلم اليهودي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه بي، ما قال الحمد لله أني أنقذته من النار، الرسول ما يستطيع إنقاذ أحد من النار. قال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي، أنا السبب من النار. مثال آخر: رجل من بني عبد الأشهل من أهل المدينة، معروف بالمنابذة للرسول عليه الصلاة والسلام وبكراهة الإسلام، فلما سمع الهيئة للخروج بغزوة أحد، ولننظر إلى الأخ متى كانت غزوة أحد، متى كانت غزوة أحد؟ العاشرة من الهجرة، عام 16 من الهجرة، كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم نعرف سيرة الرسول وغزوات الرسول، لأن والله سيرة الرسول تزرع الإيمان في القلب زرعا ثابتا. الآن ماذا تقول؟ متى كانت غزوة أحد يا رجال؟ اسرع، تفضل. في السنة الثالثة من الهجرة، في أي شهر؟ في رمضان. تقدم شوي، في شوال. بارك الله فيك. غزوة أحد كانت في شوال، في السنة الثالثة من الهجرة. الأصيرم هذا، قلت لكم، من بني عبد الأشهل، سمع بالهيئة وخرج، وكان ينابذ الإسلام ويكره الإسلام. ألقى الله في قلبه الإيمان، لأنه تعالى قد علم أن فيه خيرا، فخرج الرجل يجاهد في سبيل الله، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بينما كان بالأول يقاتل لتكون الكلمة كلمة الكفر هي العليا. قتل الرجل، فلما انتهت الغزوة جعل الناس يفتشون في القتلى، كل ينظر قتلاه، فعثروا على هذا الرجل وقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان؟ ألست تكره هذا الأمر؟ وش هذا الأمر؟ الإسلام. ألست تكره هذا الأمر؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. فانظر إلى هذا الرجل، ختم له بإيش؟ بخاتمة حسنى، بعد أن لم يكن بينه وبين النار إلا ذراع. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الخاتمة. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الحديث العظيم الذي حدث به ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام كثيرة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية المسمى جامع العلوم والحكم، لكن نذكر بعض الفوائد. أولا، في هذا الحديث دليل على حكمة الله تعالى في الخلق، دليل على حكمة الله في الخلق والتطور، وهو قادر عز وجل على أن يخلق الجنين حيا سويا بإيش؟ بلحظة، كن فيكون. لكن حكمته اقتضت أن يكون الخلق أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. طيب، يترتب على هذا أولا، هل يجوز أن تسقط المرأة حملها في هذه الأطوار؟ نقول أما قبل 4 أشهر فيجوز عند الضرورة، انتبهوا، قبل 4 أشهر يجوز أن تسقط حملها عند الضرورة، مثل أن يقول الأطباء إن بقي في بطنك هلكت، إن بقي في بطنك خرج مشوها وهو الآن مشوه، فمثل هذا يجوز إسقاطه للضرورة. طيب، بعد 4 أشهر لا يجوز، لا يجوز إسقاطه أبدا، لا لضرورة ولا لغيرها، حتى لو قرر فطاحلة الأطباء أنه إن بقي في بطنها ماتت ومات، نقول لتموت، كل سيموت، ولا يجوز أن نسقطه بعد 4 أشهر. ليش؟ لأنه صار نفسا، صار نفسا معصوما، الآن هو حي سوي. وهل يجوز لأحد أن يقتل نفسا؟ عجيب يا جماعة. طيب، إذا قال أنا أقتل هذه النفس لإحياء الأم يجوز؟ ها؟ إيش يقول؟ يجوز للضرورة. طيب، أرأيت يا أخي لو كنت في البر وعندك فتى صغير ممتلئ لحما وشحما، وجعت جوعا عظيما ستهلك إن لم تذبح هذا الفتى وتأكله، تفعل؟ فهمت كلامي ولا لا؟ ها؟ أعيد الكلام. أنت في سفر ومعك فتى صغير له 6 سنوات مملوء شحما ولحما، واضطررت إلى الأكل، قلت إن لم أذبح هذا الفتى وأكله مت، تذبح وتأكله؟ جوع، جوع شديد، إن لم تفعل هلكت، تذبح وتأكله؟ ها؟ لا يا أخي، أعوذ بالله. تذبح وتأكل، ما في قلبك رحمة والعياذ بالله، تموت سوا. نعم، هذا لا يجوز، ولا أحد من العلماء قال بذلك إطلاقا، يعني ما قال أحد من العلماء إنه يجوز للإنسان أن يذبح معصوما لينجو به من الهلاك أبدا، ولا يقول هذا أحد. أخشى أن تسلطت على هذا الفتى الصغير يجيب الله واحد تسلط عليك بعد، يصير جوعان ويأكل كنت. لا يا أخي، اتق الله. طيب، لكن لو فرض أن قوما في مفازة، في مفازة مهلكة، وصاروا يتساقطون موتا، وهذا الحي بقي حي، واحد منهم أو اثنين أو أكثر بقوا أحياء، إن لم يأكلوا من هذه الجيف، جيف الأموات، هلكوا، هل يأكلون أو لا؟ أقول لك يأكلون. ماذا تقولون؟ هذه مختلف فيها، ف فعند الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجوز، لأن حرمة الحي إيش أعظم من حرمة الميت. الميت مات راح، ومذهب الحنابلة يقول لا، يموت ولا يأكل من الميت. على كل حال نسأل الله أن لا يحوجنا وإياكم، لكن مسألة واحد يذبح حي علشان يأكله لا. طيب الآن هذا الجنين في بطن أمه، قال الأطباء إن بقي في بطن أمه هلكت الأم، وقد تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، فهل يجوز أن نسقطه ليهلك من أجل بقاء الأم؟ لا، لا يجوز. أولا لأن هذا قتل نفس لاستبقاء نفس وهذا حرام، والثاني أفرض أن نزلنا الحمل ومات، هل نحن على يقين من أن الأم ستبقى؟ ربما تموت بعد. فعلى كل حال أنا قصدي أن الجنين ما دام لم يبلغ 4 أشهر فإن المرأة إذا اضطرت إلى إيش؟ إلى إسقاطه فلا بأس، أما بعد 4 أشهر فلا. ثانيا بعد 4 أشهر خرج الجنين، خرج الجنين ومات من عند الله عز وجل، هل يسمى؟ يسمى، يسمى. وهل يعق عنه يعني يذبح له ذبيحة؟ نعم. ليش؟ وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر؟ نعم. ليش؟ لأنه بشر. الآن هذا الجنين سوف يبعث يوم القيامة وسوف ينادى باسمه، فإذا يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. واضح؟ طيب امرأة في عدة، في عدة وفاة ولا طلاق، وضعت الحمل وقد خلق، لكنه لكن له له, له 90 يوما لم تنفخ فيه الروح بعد لكنه مخلق، فوضعت وهي في عدة، هل تنقض العدة؟ نعم تنقض العدة لأنه مخلق، وقد قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما ما يتعلق بالعمل وأن الإنسان مكتوب عمله صالح أو سيء، فهذا هو معترك، معترك الناس، معترك الناس. يعني يقول القائل إذا كان عملي مكتوبا، إذا كان عملي مكتوبا فلماذا أعمل؟ كل شيء مكتوب، إذن أسكت، لأن الإنسان مكتوب عمله مكتوب شقي أو سعيد، فلماذا لا يدع العمل ويقول أعتمد على ما على ما كتب؟ نقول لا، غلط هذا، لأن الصحابة أوردوا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله إذن ندع العمل نتكل على ما كتب، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول اعمل يا أخي، وأنت إذا عملت يسرك الله لما خلقت له. ثم نسأل هذا الرجل الذي يريد أن يعتمد على ما كتب، نقول هل أنت الآن تعلم أنك مكتوب شقيا؟ الجواب هل أحد منا يعلم أنه مكتوب شقيا؟ لا. هل أحد منا يعمل المكتوب سعيدا؟ لا. لكن الحمد لله بشرى عاجل عاجل بشرى المؤمن أن يوفق للعمل، إذا رأيت الله وفقك للعمل الصالح فأبشر، فإن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا علمت أن الله يسر لك الأعمال الصالحة وصارت سهلة عليك وتحبها وترغب فيها فهذه بشرى لك، إذن اعمل. أرأيت لو أنك قلت هل أولادي مكتوبين؟ الأولاد اللي يأتي الإنسان أولاد بنات وبنين مكتوبين ولا غير مكتوبين؟ أجيبوا يا جماعة إيش الجواب هذا السهل؟ هل أولادك الذين قدر أن يكون لك مكتوبون وعند الله عند ولا لا؟ طيب مكتوبون. لو قال الإنسان إذا ما نمتزوج إذا كان مكتوب العيال بيجون منين؟ ينبتون براسه ولا من سطح البيت ولا إيش؟ لابد أن يعمل يتزوج حتى يأتيه أولاد. كذلك الذي كتب من أهل الجنة لابد أن يعمل حتى يكون من أهل الجنة. وهذه نقطة مهمة جدا، لا يغوينكم الشيطان ويقول ما له حاجة العمل، كل شيء مكتوب. اعمل يا أخي، اعمل صالحا، وأنا واثق وأعدك أنك كلما أخلصت لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما عملت طاعة ازداد إيمانك واستنار قلبك ورغبت في الطاعة، وصارت الطاعة كأنها غريزة فطرت عليها. لكن إذا قابلت أوامر الله بالفتور، ومثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا، يرى الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ شو الجهل؟ يعني قال الرسول افعل كذا، يجي لأمك لا ما أسأل أنا هو وجوب، هو يسأل يقول هو للوجوب ولا للاستحباب؟ يا أخي سبحان الله، أمرك الرسول تقول هو للاستحباب ولا للوجوب؟ افعل، إن كان للوجوب أبرأت ذمتك، وإن كان للاستحباب حصلت الأجر، وإن كان للوجوب حصلت أبرأت ذمتك وحصلت الأجر، وإن كان للاستحباب حصلت الأجر. لا أذكر أن واحد من الصحابة لما قال الرسول افعل قال هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ أبدا. ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. الله أكبر، تناقش. صحيح أن الإنسان إذا فعل الفعل أو ترك ما أمر به حينئذ يسأل، إن كان الأمر للوجوب فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأحدث توبة، وإن كان للاستحباب فالأمر أخف. ولا أعلم أن أحدا جاوب الرسول قال هل أمرك للوجوب أو لا، إلا مسألة واحدة. من يعرفها؟ تفضل. نعم، حديث بريرة كانت أمة مملوكة عبدة فعتقت، وإذا عتقت الأمة خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. وكان لها زوج اسمه مغيث يحبها حبا شديدا. لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنت الآن بالخيار، إن شئت تبقين مع الزوج ابقي معه، إن شئت تفسخين النكاح فسخيه. لأن الآن ملكت نفسها، وكان بالأول زوجها سيدها بملكها، هو ملكها، والآن ملكت نفسها. قالت يا رسول الله أختار الفراق، ما بيه. نعم، تقول ما أبيه. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يستغيث يقول ارجع لي، وتقول لا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع. شف الرسول يشفع إلى من؟ إلى بريرة، لأنها محقة. فشفع فيها الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الناس بماله وبدنه وجاهه وكل شيء صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم صل وسلم عليه. شفع إلى زوجها، شفع إليها في زوجها، قال ارجع إليه. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. قال بل أنا شافع، لأن الحق لها. قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟ لأن هذا عجب، الحب متبادل. إذا كنت تحب شخصا فهو يحبك، لكن تحب حبا شديدا وهو يبغضك بغضا شديدا، هذا شيء عجب. ولهذا قال ألا تعجبون من من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. وهذه محبة طبيعية ما هي إيمانية، كلهم مؤمنون متحابون في ذات الله، لكن هذه محبة طبيعية، والإنسان لا يلام على المحبة الطبيعية أو البغض الطبيعي. طيب، أنا قصدي بهذا أنه ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن لا يقول هل هذا للوجوب أو للاستحباب، يقول سمعنا وأطعنا، ويفرح أن الله أمره بالشيء حتى يتقرب به إلى ربه عز وجل. أما يجري يقول هذا واجب ولا مستحب، هذا نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل، يقول إن كان واجبا فهذا يجب علي التوبة منه، وإن كان مستحبا فالأمر فيه أهون. أما قبل فأنا أرى أن لا يسأل الإنسان، يقول سمعنا وأطعنا، هذه والله حقيقة العبودية. طيب، كم باقي الوقت؟ لأن بعض الصلاة ما في أسئلة. كم في الساعة؟ نخليها للأسئلة ولا نمشي؟ طيب، إذن الذي أريد أن أكرر فيه هو أن الإنسان مأمور بأن يعمل، وإذا عمل وعلم الله من نيته أنه صادق مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سوف ييسره لليسرى. وأقول أبشر يا أخي، إذا رأيت الله قد يسر لك العمل الصالح وسهله عليك واطمأنت نفسك له فأبشر بالخير، أن الله قد يسرك لليسرى. وإن رأيت الأمر بالعكس فما الخلاص؟ عالج نفسك، الخلاص لكل داء دواء، عالج نفسك، أقبل على الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصلاة، صاحب الأخيار وما أشبه ذلك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرزق مكتوب أيضا، كتب رزقه، من أين؟ بيع شراء، بيع وشراء، هبات، ميراث، من أين؟ هو مكتوب. ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له كل مؤمن، إذا كان الرزق مكتوبا فاعمل لهذا الرزق، اكتسب، لا تبقى على فراشك نائما تقول الله إذا كان رزقي بيجي، هذا غير صحيح، اعمل اكتسب. ولكن كيف تكتسب؟ تلتمس قدر الله بشريعة الله، انتبه، تلتمس قدر الله الذي هو الرزق بماذا؟ بشريعة الله، ما هو تكتسب المال على ما تحب، بالربا، بالغش، بالخديعة، بالحيلة، لا، اكتسب الرزق بشريعة الله. لا تطلب رزق الله بمعاصيه، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال قائل نجد أناسا عندهم تقوى لله فيما يبدو لنا، والعلم عند الله، القلوب بيد علمها عند الله، ومع ذلك قد ضيق عليه الرزق، والله يقول يرزقه من حيث لا يحتسب، فنقول له لا تظن الرزق هو رزق البدن، رزق البدن يزول والإنسان سيموت وماله سيتلف، الرزق رزق القلب. من جعل الله غناه في قلبه فهذا هو المرزوق. ولهذا أذكر قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أكمل الآية، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ما قال فلنعطينه مالا كثيرا، نحيينه حياة طيبة يكون مستور القلب مرتاح البال مطمئن النفس ولو كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة فهو مسرور مبتهج. هذه الحياة حياة طيبة. هذا هو الذي آمن وعمل صالحا يوفقه الله تعالى للحياة الطيبة وينشرح صدره ولا يرى أن أحدا في نعيم أعلى من النعيم الذي هو فيه. ولهذا قال بعض السلف واستمع إليها, قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. سبحان الله, هم فقراء. يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف, قاتلون مقاتلة يريدون أن يصلوا إلى ما نصل إليه وإلى ما وصلنا إليه, يريدون أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه لكن أنى لهم ذلك. كم من إنسان عنده من الأموال الشيء الكثير ولكن قلبه في حسرة والعياذ بالله وهم حاله أسوأ حالا من أفقر عباد الله, لأن المدار على سرور القلب طمأنينة النفس الرضا بالله عز وجل القناعة بما أعطى الله, هذا هو الغنى. فنسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله عمن سواه, وأن يملأ قلوبنا قناعة بما أعطانا, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا, وأن يرزقنا العمل بما علمناه إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة, لأني أعتذر منكم بعد الصلاة أنه لن يتيسر لي البقاء هنا, اللهم إلا كان دقيقة أو دقيقتان الله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه,
اللهم صل وسلم عليه.
نيابة عن أهل طيبة الطيبة وعن طلاب العلم فيها, نرحب بكم فضيلة الشيخ سائلين المولى عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة,
آمين,
وأن يجمعنا بكم في دار كرامته,
آمين,
وفي مستقر رحمته,
آمين.
في الحقيقة يا شيخ هناك أسئلة من النساء وهناك أسئلة من الرجال, فهل نقسمها تقسيم شرعي؟
أي نعم, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, وقد قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل فضيلة الشيخ, ما هو مآل قاتل نفسه في الآخرة, وكيف توجهون النصوص الدالة على خلوده في النار والنصوص الأخرى القاضية بعدم خلود أهل التوحيد في النار, آمل منكم الإفادة في هذا وجزاكم الله خير.
الواجب علينا نحو هذه النصوص أن نؤمن بها على ظاهرها, لأن قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أعلم بمراده بها وهو أفصح الخلق, ولا يمكن أن يؤكد هذا التأكيد خالدا مخلدا فيها أبدا إلا وهو يعلم ما يترتب على ذلك. فيمكن أن يقال إن هذا مستثنى, يمكن أن يقال إن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه لا يغفر له كالمشرك, وإما أن يقال إنه حين قتل نفسه ليس في قلبه إيمان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن, فهذا أشد قاتل نفسه. فنحن نجيب عن هذا بأحد أمرين, إما أن يقال بأن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه كالمشرك لا يغفر له, والثاني أن يكون عند قتله نفسه مسلوب الإيمان قد زال منه الإيمان بالكلية حتى يصدق هذا الحكم النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أنه خالد مخلد في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ بالنسبة إلى السقط إذا أكمل المدة فهل يسمى قبل أسبوع؟
نعم.
يعني يسمى ويعقله قبل
نعم.
أسبوع؟
التسمية بارك الله فيكم إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم، وينبغي للإنسان أن يختار الاسم الطيب لأولاده إحسانا إلى الولد، ولأن الولد يوم القيامة سيدعى بهذا الاسم، سيدعى باسمه، فاختر له الاسم الطيب. وإياك والأسماء المحدثات التي قد لا نعلم معناها. وأحب الأسماء إلى الله ما هو؟ عبد الله وعبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله. ولا أبتغي اسما غير اسم يحبه الله عز وجل. إنسان يعلم أن الله يحب اسم عبد الله وعبد الرحمن ثم يعجل عنه، أنا لا أفعله، أنا لا أفعله، لأن الله يحبه. إذن أول ما نسمي أسماء أبناءنا بإيش؟ عبد الله ثم عبد الرحمن، لأن الله هذه أحب الأسماء إلى الله. كذلك أسماء البنات، أسماء البنات اللي فيها من كل فاكهة زوجها، يعني أشياء غريبة يسمون البنات. نعم، أسماء غريبة تعجب كيف جاءتهم، أفنان وأغصان وجنان وحنان ومأهات، يا سبحان الله، ضاقت الأسماء حتى بدأوا يسمون ملاك ملك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لا إله إلا الله، ضاعت الأسماء. أين زينب؟ أين عائشة؟ أين فاطمة؟ أين أسماء؟ أين هند؟ أين؟ فالاسم ينبغي للإنسان أن يختاره ويختار أفضل الأسماء، ويتشاور هو وأم الولد، لأن هذا من المعاشرة الطيبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب فإن قالت الأم أنا أريد كذا والزوج يقول أنا أريد كذا، إيش العمل؟ نقول أما إن أردنا المحاقة فالاسم للأب هو الذي يسمى، وأما إن أردنا المعاشرة الطيبة والمصالحة فالقرعة، القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والقرعة وردت في القرآن مرتين، هذه مرة والثانية قصة يونس، فساهم فكان من المدحضين. وهذا مما يطيب النفس ويزيد في الإلفة بين الزوج وزوجته، قرعة، لكن لا يخدعها في القرعة. نعم، يطلب من واحد ثالث أن يعمل القرعة، يكتب مثلا في ورقة الاسم الذي يريد، وفي ورقة أخرى الاسم الذي تريده أم الطفل، ثم يعطيهما شخص آخر بعيد، يقول خذ عط كل واحد منا ورقة، ثم إذا أعطى الأم الورقة الاسم الذي تريد ينفع يمشي. أقول بارك الله فيكم، الاسم إذا كان مهيئا متى يكون؟ حين الولادة، من يوم يولد سمي. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال لهم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. إبراهيم رضي الله عنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي نحو 16 شهرا ثم مات، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو والولد ينازع، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأخبر أن له مرضعا في الجنة لأنه مات قبل أن يفطن رضي الله عنه. المهم إذا كان الاسم مهيأ من قبل متى نسميه؟ حين الولادة. أما إذا لم يكن مهيئا فسمه يوم السابع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه مؤمنة تسأل الشيخ، ولو أن السؤال خارج عن موضوع الدرس ولكنه من الأسئلة التي تعرض.
لا بأس، ما في معنى، لا بأس، يلا.
تقول: النساء هذه الأيام يلبسن العدسات اللاصقة، وهذه العدسات منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي، إنما هو زينة فقط. ولعلمكم فإن العدسات الملونة تغير شكل المرأة كليا، فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراء أو زرقاء أو عسلية.
لا حول ولا قوة. ورقة ست الله. نعم، خضراء. ناظر ناظر، يمكن كتاب غلط.
خضراء وزرقاء،
شوف سوداء لتصبح صحيح خضراء.
نعم نعم، خضراء وزرقاء.
مش
نعم. تقول: فهل هذا جائز يا شيخ أم لا؟ نرجو التوضيح.
نعم، أقول أولا لا بد من مراجعة الطبيب. وهل هذه العدسات تلحق ضررا بالعين؟ إن قال الطبيب نعم فهي حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يكون ضررا على بدنه. حتى إني أقول لكم قولا قد تستغربونه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كثر الإنسان الأكل وخاف أن يضيق من كثرة الأكل كان الأكل حراما عليه. شوف كيف واحد اشتهى الأكل أكلة لذيذة فملأ بطنه ملأ عظيما، لكنه يتأذى صار يا الله ينفس، يقول شيخ الإسلام هذا حرام، مع أن الأكل الأصل فيه الحل، لكن لأجل التأذي صار حراما. كل شيء يضرك فتناوله حرام أيا كان، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن نفسك وديعة عندك أمانة لا تفرط بها. فيسأل الأطباء إذا قالوا: والله هذه العدسات اللاصقة تضر العين، هذه حرام بدون تفصيل. إذا قالوا إنها لا تضر، نظرنا إذا كانت تقلب العين إلى عين بهيمة، إلى عين بهيمة، يعني بحيث تكون كعين الأرنب أو عين القط أو عين الكلب أو ما أشبه ذلك، فهي حرام حرام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. شوف، ليس لنا معشر المسلمين مثل السوء. العائد في هبتك كالكلب، فجعل مشابهة البهائم محل ذم. وفي القرآن الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم اليهود كمثل ايش؟ الحمار يحمل أسفارا. وهذا مقام ذم ولا مدح؟ ذم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل ايش؟ الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وهذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. فاذا كانت هذه العدسات تشبه عيون الحيوان فهي حرام، واذا كانت لا تشبه عيون الحرام ولكن تجمل فلا بأس بها. وليس هذا من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات ما هي لازمة، ما هي ثابتة، تستطيع المرأة تخلعها فهي مثل الحناء وشبهه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم إذا حكم الأطباء بأن الجنين قبل نفخ الروح فيه مشوه فإنه يجوز إسقاطه،
نعم،
فكيف يقبل هذا منهم ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله تعالى؟
لا يا أخي، الأطباء يعلمون الجنين ويعلمون أنه مشوه أو غير مشوه، وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ليس مختصا بالخلقة لكن بالمستقبل، مستقبل الجنين من يعلمه؟ الله. من يعلم سيبقى طويلا أو يموت عاجلا، وما رزقه وما أجله وما عمله وما أشبه ذلك؟ فجهات العلم في الجنين ليس مختصا بالخلقة. ومن المعلوم أن الملك الذي ينفخ فيه الروح ويعلم أنه ذكر أو أنثى، فلذلك العلم بما في الأرحام له متعلقات كثيرة، منها ما قد يعلم قبل أن يخرج الجنين، ومنها ما لا يعلمه إلا الله حتى بعد خروج الجنين. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الجنين طفل غير شرعي،
انتبه،
غير شرعي،
غلط،
إذا كان الجنين طفلا
تمام
غير شرعي والعياذ بالله،
إذا كان طفلا
غير شرعي
تمام ماشي
والعياذ بالله، فهل يجوز إسقاطه للستر؟
إذا كان إيش؟ طفلا
غير شرعي، غير شرعي.
هذا الحقيقة لا يمكن فتح الباب فيه، لا يمكن أبدا، وإلا لكثر الزنات والزانيات، وإذا حملت أسقطت، ولهذا لا نفتي بهذا في هذا الموضع. نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم،
هذه سائلة تقول
لا، هي الأول المرأة،
عرضنا رجلين سؤالين،
طيب هاتجي.
تقول: طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق؟
نجيب المؤذن، نجيب المؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، بارك الله فيك، الله عزيزك الخير. عندنا أسئلة. نعم،
تقول: طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق أم لا؟
أما على رأي عامة الأمة وجملة الأئمة فإن طلاقه واقع، لئلا يتلاعب الناس بالطلاق، فالمذاهب الأربعة كلها على أنه على أن زوجته تطلق وإن قصد التهديد. فإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق أو فسخ، ثم تحل للزوج الأول. هذا مذهب جمهور الأئمة، جمهور الأمة وجميع الأئمة، ومن المؤسف أن هذا الحكم صار الناس يتهاونون به ولا يبالون به، يطلق زوجته عند أدنى شيء، إن لم تصلح الشاهي في ربع ساعة فأنت طالق، إن دخلت على أهلك فأنت طالق، إن رددت علي الكلام فأنت طالق، وهلم جرا. وعقد النكاح أخطر العقود وأشدها شروطا، حتى إن الإنسان لا يدخل فيه إلا بشروط ولا يخرج إلا بشروط، والدخول فيه مرغب فيه والخروج فيه مكروه، الخروج منه ما هو كالبيع والشراء، والتلاعب إلى هذا الحد حتى أصبح الناس لا يبالون. كل شيء إن فعلت كذا فأنت طالق. والله لو أن النساء الخاص كم المهر الآن؟ كم؟ 5000؟ نعم، أو 50000. ثم إذا كان عندك 50000 متى تجد امرأة؟ تضرب 100 باب والله فائته صغيرة وما أشبه ذلك، ثم يطلق زوجته عند أدنى شيء. سبحان الله، تلاعب هذا. ولذلك نقول إذا قال لزوجتي إن دخلت البيت فأنت طالق تهديدا فدخلت تطلق زوجته، ألمتها بمن؟ جمهور الأمة وجميع الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، أتباعهم جهابذة من أهل العلم يرون هذا. فالمسألة ليست هينة يا أخواني، والتساهل فيها لا ينبغي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه يقول إنه إذا قصد اليمين بذلك، يعني التهديد أو المنع أو الحث، فإن حكمها حكم اليمين، إذا خالفته وجبت عليها كفارة اليمين. وأيد ذلك رحمه الله بأدلة، وعلى كل تقدير حتى لو قلنا إن قوله هو الصحيح وهو الراجح فلا يجوز أن نتلاعب في الأمر، لا يجوز أن نتلاعب. يعني هذا رجل مثل هذه آخر طلقة لزوجته، قال إن دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، وإذا آخر طلقة فدخلت، عند جمهور الأمة وجميع الأئمة أنها تحرم عليه، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه تحل له ويكفر كفارة يمين. هذا الرجل الآن بعد أن تدخل المرأة هذه الحجرة ويطؤها، وطؤها زنا عند أكثر الأمة، وطؤها زنا عند أكثر الأمة وعند جميع الأئمة وعند شيخ الإسلام ومن تبعه يكفر كفارة يمين والوطء حلال. ماذا أعمل بشيء أكثر الأمة الإسلامية على أنها حرام وأنها زنا؟ ولهذا أنا أقول من هذا المكان أحذر عباد الله من هذا التلاعب بالطلاق، وأقول اتق ربك، لا تطأ فرجا حراما عليك تحاسب عليه يوم القيامة، اضبط نفسك. إذا كنت تريد أن لا تدخل هذه الحجرة قل والله لا تدخل الحجرة، والله لا تدخلين الحجرة، بس حين خالفتك فكفر، وإن وافقتك فهذا المطلوب. ثم إني أنصح أيضا شيء آخر، كثير من الناس ولا سيما الشباب يهون عليه أن يقول لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنا أطلقك، إذا لم تفعل لا تطلق، لأنه ما لم يقل إن فعلتك إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، يقول فأنا أطلقك، وهذا وعد قد يفي به وقد لا يفي به. لكن مع ذلك أنصحه لا تذكر الطلاق عند امرأتك، لأن الطلاق عند المرأة أكره شيء عندها، أكره شيء. وإذا قلت ذلك وعودت لسانك عليه ربما تكرهك وتسوء العشرة بينك وبينها. جانب هذا اللفظ لا يرد على لسانك إطلاقا مع أهلك مهما أغضبوك. وإذا قدر أنك غضبت فهنا كلمة دواء، ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجلا غضب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، جمرة حارة. وقال رسول أفلا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه، من أين؟ من غليان الدم بهذه الجمرة التي ألقاها الشيطان في قلبه. ولكن الدواء والحمد لله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن نفع هذا الدواء، وإلا هناك دواء آخر، إن كان قائما يقعد، إن كان قاعدا يضطجع، فإن نفع فهذا المطلوب، وإن لم ينفع هناك دواء ثالث وهو الوضوء، يتوضأ حتى يبرد أعصابه ويزول عنه ما يجد من شدة الغضب. أما بعض الناس نسأل الله العافية أدنى غضب يبت طلاق الزوجة، أو يقول سأطلقك، اترك الطلاق لا يرد على لسانك من جهة الزوجة إطلاقا.
جزاكم الله خيرا. امرأة تقول لبست ذات يوم وبدون قصد لباسا ضيق نوعا ما، تقول فكأنني شعرت بالجنين قد تضايق من هذا اللباس، وبعد ذلك بعدة أيام سقط الجنين ميتا، فهل هذا يعتبر قتل خطأ فتجب معه الكفارة أم لا؟
والله لا أظن أن المرأة ستلبس لباسا يصل إلى هذا الحد من ضيقه يقتل الجنين، اللهم إلا إن هصرت ظهرها مع ضيق اللباس فيمكن. فمثل هذا يرجع إلى رأي الأطباء فيه، إذا قالوا إنه سقط من أجل ذلك فقد قتلته فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. وبالنسبة للدية هذا شيء بينها وبين ورثة الجنين. نعم، هذا يسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. إيه يسألك بالله.
يقول ظهر أمر في هذا المسجد النبوي الشريف، وهو أن كثيرا من الناس يتجه نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء القبر كان في جهة القبلة أم الشمال أو الشرق أو الغرب، فأينما كان هذا الشخص فإنه يتجه نحو القبر ثم يحرك شفتيه بكلام الله أعلم به، وقد يضع يمينه على شماله، وقد يسبل يديه، ما حكم هذا الأمر؟ فإن كان هذا الأمر لا يجوز فما الواجب علينا نحو من يفعل هذا الفعل، علما أني لم أرى من أنكر على أحد منهم إلا نادرا.
نعم، لا شك أن مثل هذا الخشوع لا يصح إلا لله رب العالمين. يقف الإنسان صامتا واضعا يديه إحداهما على الأخرى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يصلي له، وهذا لا يجوز. ولكن يبدو لي والله أعلم أن الحامل على هذا الفعل هو شدة محبة الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول له إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا فعليك بسنته، عليك بسنته، قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله، ونتكلم معه برفق. أما يجي واحد ويجده قائلا هكذا ثم يفك يديه يقول أشركت بالله، أشركت بالله، هذا لا يجوز إلا لله، هذا حرام، هذا شرك، ما يقبل. لكن كلمه بهدوء وقل له إن الخشوع لله رب العالمين ينفع.